نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وخلق منها زوجها وكلهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار وبعد. هل نراجع قصه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ان ندخل في موضوع جديد عن صلاه التطوع مثلا؟ صلاة التطوع العزة بدأت عنه ما شاء الله. العمدة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد الأركان والواجبات هو حديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند أصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع الزراقي رضي الله تعالى عنه. أول صلاة التكبير أول شيء التكبير، هل ورد في حديث المسيح؟ نعم، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة في تكبر. وعند أحمد بن أيوب: إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. وعند الطبراني: ثم يقول الله أكبر. يبقى إذا التكبير للصلاة في أول الصلاة واجب. هل هو واجب فقط ام يمكن؟ لما ذهبنا الى حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند الخمسه كل النسائي وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التكبير. تحريمها اي الذي لا تحريم لها غيره، وهذا يقتضي الحق. تحريمها التكبير، فالصواب ان التكبير في الاحرام ركن، ومع التكبير يكون رفع الايه؟ اليدين. مع التكبير يكون رفع اليدين. لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ان يرفع يديه، ومن ثم ذهب منهم العلماء الى ان رفع اليدين مستحب فقط. صفه رفع اليدين عند الخمسه الا ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه رفع يديه مدا مدا، يعني بطء التكسير وضم الاصابع. واما ما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام عند الترمذي انه كان اذا كبر للصلاه نشر اصابعه، هذا الحديث اقطع فيه يحيى بن جمال كما قال الامام البخاري والترمذي وغير واحد، فالحديث ضعيف. نشر اصابعه هذا ضعيف، لكن الصواب كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه نفسا. طيب ما هي المواضع التي توقع فيها اليدان؟ تمر اربعة مواضع في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى يكون بحجم منكبيه ثم يكبر، فاذا اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك، فاذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. النبي كان مرضى ثلاث مرات. وفي صحيح البخاري عن نافع مولى ابن عمر قال كان ابن عمر اذا دخل في الصلاه رفع يديه الى كفه فاذا ركع رفع يديه الى كفه فاذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه الى كفه واذا قال من الركعتين رفع يديه الى كفه. واخبر ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كم موضع اجمعت مواضع هذا الموضع اجمعت اكرر الحديث ابي حميد الساعدي ايضا رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه خمسه الا النسائي ان ابا حميد الساعدي قال وهو في عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتاده انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما كنت اقدم منها له الصحبه ولا اكثرنا له كلاما. قال بلى. قال فاعرض. فعرض سده صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه اعتاد يقرؤها ورفع يديه حتى يحاذي بهما من منكبيه ثم يخفف فاذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله اكبر وركع ثم اعتدل في ركوعه يعني فلم يصوب راسه لم يصوب راسه عن ايه؟ لم يطأطئ الراس ولم يقنع يعني لم يرفع راسه فلم يصوب راسه ولم يقنع ووضع كفيه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه عليه الصلاه والسلام ثم هو ثم اعتدل رفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هلا الى الارض ساجدا ثم قال الله اكبر ثم كان رجله وقعد عليها عليه الصلاه والسلام واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ببدء في الصلاه ثم نهض ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك حتى اذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي به من منكبيه كما فعل الا كما صنع الا صنع السلام ثم صنع مثل ذلك حتى اذا كانت الركعه التي تنقض فيها صلاته عليه الصلاه والسلام اخر ريشه اليسرى وقعد على شكل متوركا ثم سلم فقالوا صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند احمد بن زيد من حديث علي بن ابي طالب نفس الموضوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه كبر ورفع يديه حذر من كبره ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واذا اراد ان يرفع ويسمعه اذا رفع راسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قائد واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. اذا كان موضع اربعه مواضع فهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله. طيب منتهى قصر ما شفنا في هذه الاحاديث حتى يكون بحجم منكبيه وفي حديث مالك بن خويلد عند مسلم حتى يحاذي بهما اذنيه وتنظم فروع اذنيه. ولذلك قال بعض اهل العلم يرفع يديه الى فروع الاذنين وقال بعضهم يرفع يديه حتى يكون بحجم منكبيه وجمع الشافعي بين هاتين الولايتين وهذا الجمع وارد عند ابي داود من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه باسلام صحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بحيث يحاذي بظهور اسفله بين يديه وباطراف الاصابع عن اذنيه بحيث اما ان يكبر مع الله واما ان يرفع ثم يكبر واما ان يكبر ثم يرفع كل هذا وارد. ثم بعد ذلك طبعا القيام في الصلاه القيام في صلاه الفرض الله اكبر نحن قلنا ان الطبراني ثم يقول الله اكبر. القيام في صلاه الفرض ركن للقادر عليه بالاجماع لقول عليه يعني الصلاه والسلام من في ثلاثه اذا قمت الى الصلاه فاكثر الوضوء اذا قمت ويقول الله عز وجل يقوم لله قانتين، وقد اجمع العلماء على ان القيام في صلاة الفرض ركن بالقادر عليه، اما غير القادر فارد عليه حديث الوان بن حسين رضي الله عنه عند البخاري والنسائي، وكان مليء بالباسوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي بسند صحيح فان لم تستطع فمستوفيا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثم بعد ذلك يبين ان القيام ركن في صلاه الفرض بالاجماع، اما في صلاه النفس فيجوز للمصلي ان يصلي قائما مع قدرته على القيام، لكن صلاه القائد على النفس يفرغ به من صلاه القائم كما سياتي ان شاء الله عز وجل في صلاه الليل. ثم بعد ذلك يطأطئ راسه ويرمي ببصره نحو الارض، كما ثبت عند الحاكم البرهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاه قطع براسه ورمى بصره نحو الارض عليه الصلاه والسلام، وحذر صلى الله عليه وسلم الذين يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه. في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام ما ليس هين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لتخطفن ابصارهم. وهذا الحديث ورد نحوه في سيد قريب الحديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال ما لنسهم او لتخطفن ابصارهم. فكل ما يفعل الانسان هذا الامر لا تنام اذا رفع راسه من الركوع، وقلت انا على امر الحمد يصير الى اعلى، هذا الامر محرم. وقد توعد صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بان يخطف يخطف الله عز وجل بقره، نسال الله السلامه والعافيه. وفي سنن ابي داود النسائي من حديث عبد الله بن شعيب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس للتشهد وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ثم حلق حلقه واشار بسبابته ولم يجاوز بصره اشارته، لم يجاوز بصره اشارته، يعني الانسان يبص قدامه غزال في التشهد ولكن الى موضع ايه السبابه. ثم بعد ذلك وضع اليمنى على اليسرى، ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسيء في صلاته بان يضع اليمنى على اليسرى، فيكون هذا الامر مستحبا فقط كما هو مذهب جماهير اهل العلم. واما ما يراه ابن القاسم عن الامام مالك انه كان يكره ان يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى، ويقول ان هذا ينافي الخشوع، فقد عرف الجمهور هذا الامر وقالوا بل هذه هي هيئه الخاشع الفقير الزميلي. وطبعا ما ذلك اختلف عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يضع اليمنى على اليسرى وامر بذلك رواه الله وسلمه عليه، فهذه الهيئه هي اكمل الهيئات، وهذا هو ما نقله ابن عبد الحكم عن الامام مالك انه قال كان من اخر الامرين من فعل مالك رحمه الله انه كان يضع اليمنى على اليسرى. على كل حال لا حجة في قول احد مع قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وقد ثبت عند احمد البخاري من حديث ابي حازم سلمة بن دينار رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. قال ابو حازم ولا اعلمه الا ينمي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. قال ابو حازم ولا اعلمه اي سهل بن سعد الا ينمي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فثبت هذا من امره عليه الصلاه والسلام وثبت من فعله ايضا. وفي صحيح مسلم من حديث سلاله بن حجر رضي الله تعالى عنه انه وضع النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاه وكبر ثم التحس بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يرفع اخرج يديه ثم رفعهما فكبر وركع فلما رفع راسه رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه صلى الله عليه وسلم بهذا مثيره عليه الصلاه والسلام وهناك ايات مهمه تبين كيفيه هذا الوضع عند احمد بن داود ثم وضع يده اليمنى على كفه على الكف والرزق والساعد على الكف والرزق والساعد وهذه الايه التي اختارها الامام الشافعي رحمه الله على الكف والرزق والساعد أين مكان وضع اليدين؟ عند أحمد بن داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة وهذا الحديث إسناده ضعيف إسناده ضعيف وهو اختار أبي حنيفة رحمه الله وضع الأكف على الأكف تحت السرة ورواية في مذهب أحمد واختار الشافعي أن يضع يديه فوق السرة وتحت الصدر وحذر ما رحمه ابن خزيمه من طريقين عن وائل بن حجر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره يبقى هذا الحديث يعد دليلا لامام الشافعي رحمه الله لا لان الشافعي رحمه الله يقول تحت الصدر واسفل الصدر لكن الحديث فيه بس وفوق الصدر لكن حديث وائل بن حجر انه وضعهما على الايه؟ وضعهما على الصدر. فيشهد بحديث وائل بن حجر ما اخرجه ابو داود بسند صحيح مرسل عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاه. هذا الحديث مرسل صحيح يتقرب بحديث مائل بن حجر وقد ورد من طريقين عند ابن خزيمة فتكون السنة كما قال إسحاق بن راهويه أن يضع كفه اليمنى على الكف اليسرى والرزق والسائل ويشد بهما على صدره هكذا ثم بعد ذلك دعاء الافتتاح هل دعاء الافتتاح فرض؟ ليس فرضا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به في أشهر ثلاثة. اختار أبو حنيفة وأحمد دعاء الافتتاح الذي ورد عن سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها والدارقطني عن أنس ومسلم عن عمر بن الخطاب ورواه اصحاب السنن واحمد عن ابي سعيد الخدري ورواه سعيد بن منصور عن ابي بكر الصديق ورواه ابن المنذر عن عبد الله بن مسعود ورواه الدارقطني ايضا عن عثمان بن عفان هؤلاء سبعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان اذا كبر للصلاه استفتح فقال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وقال الشافعي رضي الله عنه دعاء الافتتاح الذي ورد في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكما ذكرت من قبل حديث علي بن ابي طالب اصل في اركان الصلاه. قال الحديث رواه مسلم وابو داود والترمذي. روايه مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة زاد الترمذي المكتوبة إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قال زاد أبو داود كبر ثم قال ونحن وجهنا للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما علمنا مشركين إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وعن ذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وأنا عليك، أستغفرك وأتوب إليك. فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، نعم. اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وخشع لك سمعي وبطني ومخي وعظمي وعصبي. فإذا ركع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول من آخر قوله بين التشهد والتكليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. عند شاهد الحديث هم مستوعب أذكار الصلاة تقريبا. وقال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة فتت هديهة قبل القراءة، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين تكبير القراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثلج الأبيض من البلد، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وكره الإمام مالك دعاء الاستفتاح والأحاديث ترد عليه. كان دعاء الاستفتاح للسعادة والسعادة أن جمع الإمام أحمد في أول ركعة الأولى فقط، وقال الشافعي: بل تقرأ في كل ركعة. والثابت عند أحمد الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة استفتح ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفسه، من همزه ونفسه ونفسه. وهمزه هو إيه؟ النكه والكف، ونكه الشيخ، وهمزه الموتى وهو الصرع، المراد بها الصرع، الصرع الذي يكون من الجن والعياذ بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. بأخذ الطيب وهل أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته من أن يتعوذ؟ لا، أمره بالقراءة. مع قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعد الاستعاذة يقرأ فاتحة الكتاب، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيء في صلاته بقراءة الفاتحة؟
نعم.
في رواية أحمد أبي داود بن حبان رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. وفي رواية أحمد بن حبان: ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته بقراءة الفاتحة. فدل هذا على أن قراءة الفاتحة واجبة، واجبة فقط بحكم دينه. بدليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رمض الله تفرق اثنين لا تجزئ الصلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. يقرأ بفاتحة ركن في مذهب جمهور العلماء وهي واجبة فقط عند الحنفية عند أبي حنيفة. أبو حنيفة يفرق بين الواجب والفرض. ذهب الى ان قراءة الفاتحة واجبة فقط ولا يخفاك ان مذهب الجمهور هو الصواب بتصريحه صلى الله عليه وسلم بعدم اجزاء الصلاة اذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. طبعا حين اقرا الفاتحة والبسملة هل يصل بها في الصلاة الجهرية ام لا؟ اتباع الجمهور الى الاقرار بالبسملة وذهب الشافعي رحمه الله الى انه يجهر بالبسملة. وفي نظري ان مذهب الجمهور هو الصواب لانه قد ثبت عن انس بن مالك رضي الله عنه حديث له اربع روايات لا تتناسب اي لا تتعارض. اولها روايات عند مسلم واحمد عن انس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءه بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه عند احمد ومسلم ايضا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية عند أحمد عن النسائي فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية ابن خزيمة يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا قرأ الحافظ جمعا بين هذه الروايات؟ أن عدم ذكر البسملة أن القراءة محمول على عدم الجهر. وعدم الجهر محمول على عدم السماع وعدم السماع محمول على على الإقراء. واما ما راه النسائي عن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى صلاه فجعل فيها بالبسمله فلما انتهى من صلاته قال اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث اسناده ضعيف هذه الحيله. واذا فرضنا ان اسناده صحيح وليس صحيحا فقوله جهر بالبسملة أو قوله أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يقتضي المشابهة من كل نفس. وحتى لو فرضنا ذلك فيحتمل أنه جهر بالبسملة ليسمع الناس كما جهر عمر بدعاء الاستفتاح ليسمع الناس وكما جهر ابن عباس بالقراءة في صلاة الجنازة ليسمع الناس مع أن الحديث ضعيف. ثم اقرأ بعد ذلك بما تيسرنا القرآن. طب هل أن إنسانا لا يحسن قلب القراءة ماذا يفعل؟ في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه من أبي هريرة النسائي أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يبدئني في صلاتي. قال صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا الذي لا يستطيع ان يقول كل هذا الذكر يقول ما يستطيع بقوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ثم يقرا ما تلفظ من القران بعد قراءه الفاتحه وقد ذهب الجمهور الى ان قراءة ما زاد على الفاتحة مستحبة فقط وليس واجبة. وقد ألزم القراءة قراءة ما تلقى من القرآن طائفة من اهل العلم. ولكن الذي عليه الجمهور ان ما زاد على الفاتحة مستحب فقط. دي جميل ما ثبت عند ابي داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه كيف اعترض الصلاة فانخرط رجل من خلفه وصلى بمفرده فلما بكى ذلك لمعاذ وصفه بالنفاق فقال الرجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له معاذا فتغلب النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ ثم قال لهذا الرجل وأنت ماذا تقول في صلاتك؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعود به من النار ولكني لا أحسن زنزانة ولا زنزانة معاذ. خلق الله عليه وسلم حل لهما مضمن. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل حين ذكر أنه ما زاد على فضيحة الكتاب فأخذه صلوات الله وسلامه عليه. إذا قلنا إن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد فهل هو ركن في حق المأموم أيضا؟ اختلف في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب أبي حنيفة أنه قال ليس على المأموم قراءة لا في سرية ولا في جهرية. واختلف ما رواه طارق بن حديث عن أبي شداد وهو تابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الصلاة السرية وفي الجهرية. قالوا وأيضا فقد قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأيضا قد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كفر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقال أحمد ومالك يجب عليه أن يقرأ في الصلاة السرية ولكن عليه أن ينصت في الصلاة الجهرية. قال لأن حديث عبد الله بن شداد مرسل ضعيف اتفق الكفار على تبريره فبقي عندنا قوله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فالإنصات لا يكون إلا بقراءة جهرية. فثبت أنه يمتن على المأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية بل الفرض عليه أن يصغي وأن ينصت الإمام. فباب الشافعي رحمه الله وابو هريره من الصحابه رضي الله تعالى عنه واهل الظاهر وطائفه من اهل العلم منهم الامام البخاري ايضا الى انه فرض على المأموم ايضا ان يقرا فاتحه الكتاب سواء كان ذلك في الصلاه السريه او الجهريه. كما ورد عند ابي داود الطيبي من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح فثقلت عليه القراءه. صلاه الصبح قراءه ايه؟ زهريه. فثقلت عليه القراءه فلما انصرف من كلامه قال اني اراكم تقرؤون وراء امامكم. قالوا اي والله يا رسول الله انا نفعل. قال فلا تفعلوا قل لله بام القران فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فلا تفعل يعني ما تؤمش ورا الإمام أنصته. إذا ضعفت بشيء من القرآن فلا تجهر به إلا بأم القرآن بذاتها فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أظن أن حجة الإمام الشافعي رحمه الله لائحة جدا. وأصبحت بفرق مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج 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 أي ناقصة. حديث أبي هريرة فإنا نكون وراء الإمام، يعني نحن نكون وراء الإمام، فقال يقرأ بها في نفسك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أتمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قال صلى الله عليه وسلم فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي أو قال فوض إلي عبدي إلهك معبود إياك نستعين هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وهي الصراط المستقيم إلى آخره هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. بعد قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن ماذا يفعل؟ يقع يديه على الأحاديث السابقة بحيث يحاذي بظهور كفيه المنكبين وبأطراف أصابعه الأذنين ويقع يديه مدا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه ويكبر. ثم التكبير هنا أول تكبير في الانتقال هذه أول يوم تكبيرة الانتقال في الصلاة. ما حكم هذه التكبيرة؟ في رواية أبي داود من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يقيم قومه ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ثم يرفع حتى يطمئن جالسه ثم يقول الله أكبر ثم يكبر حتى يطمئن مفاصله. إذا أنتم تلاحظون أن كل أذكار الانتقال مذكورة في حديث أبي سيء في صلاته ومن ثم ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى إيجاد أذكار الانتقال. أذكار الانتقال يجب خلي بالك العمدة عند عامة أهل العلم في إثبات الواجبات والأركان هو حديث المسيء في صلاته. ولذلك ابن دقيق الهند رحمه الله وهو من أدلة الشافعية رحمة الله عليهم جميعا يقول فينبغي على طالب العلم أن يجمع جميع روايات هذا الحديث ثم أن يسير على طريقة معتبرة، لأن كثيرا من العلماء حين لم يفعلوا ذلك اضطربت أقوالهم اضطربت أقدار من تجده ويقول مثلا هذا واجب لأن النبي عليه السلام أمر به أن يسيء في صلاته وياتي في موضع اخر تقول هو مستحب. فتكبيرات الاذكار الانتقال او الجمهور على انها مستحبه مع انه قد صح عند ابي داود كما سمعت من حديث الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها المسيء في صلاته. فسؤالك من هذه التكبيره اللي هي تكبيره الانتقال تكبير الركوع هذه التكبيره حكمها ايه؟ واجبه. ثم يركع هل ورد الركوع في حديث المسيء؟ كما ورد في قوله تعالى اركعوا واسجدوا ورد في حديث المسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاه فاسجد الوضوء ثم استقبل القبله فتكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن راكعا. وقد عقد الاجماع على ان الوضوء ركن فاذا كان ركن مرتين لحد الوقت ثلاث مين هو بديه تفليد الاحرام مع السلام مع قراءة الفاتحة اي ثلاث والقوة اربعة واحد دول المية الكلام ده ينفع؟ المية ايه؟ المية في الشرط نتكلم عن اركان واجبات ومستحبات الصلاة. يبقى احنا لحد دلوقتي معانا تفليد الاحرام ركن والقيام ركن وقراءة الفاتحة ركن والركوع هو الركن الرابع الركوع هو الركن الرابع. وفي حديث الساعة عند المخزيمة ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتف ثلاثه فاذا وقعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فلج بين اصابعك ثم انفث حتى ياخذ كل عضو ما اخذك اذا نتيجه الركوع هكذا ضع كفيك على ركبتيك وفرج بين اصابعك وفي رواية احمد ابي داود فضع راحتيك على ركبتيك ثم امدد ظهرك ومثل ركوعك وبعيدا في الركوع ضع راحتيك على ركبتيك وفرج بين اصابعك وامدد ظهرك ومثل ركوعك يعني انفض رافعا حتى ياخذ كل عضو ما اخذه. وفي حديث ابي هريره في الصحيحين في المرفع حتى تطمئن راكعا. الطمأنينة فرض وشرط في صحة الركوع. مش احنا قلنا قبل كده في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله الى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. لا عند كلام هذا الى ركوع السجود رب نجدك. عند احمد بن ماجه من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. لا صلاة. وفي حديث ابي مسعود البدري عند الخمسه: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وفي حديث ابي قتاده في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اشر الناس سرقه الذي يسرق من صلاته. قال: كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي حديث البخاري ومسند الامام احمد من حديث حذيفه رضي الله عنه أن حذيفة قرأ رجلا يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فانتظره حتى انصرف من صلاته فدعاه وقال له: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. ففي مات أحمد أنه قال له: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ بلد تصلي قد ايه؟ بلد تصلي قد ايه الاسرائيل؟ قال: منذ 40 سنة. اراد المبالغه. كان الامام البخاري اعرض عن هذه الروايه لاجل هذا الرقم، لان حريفه بن اليمان مات سنه 36 من الهجره. 36 هجريه. بمعنى هذا ان هذا الرجل كان يصلي قبل الهجره ب4 سنوات. بس ولم تقرب الصلاه لميزه. فكأن البخاري رحمه الله استشكل هذا الرقم. أن أهل العلم قالوا: هذا الرقم تذكره العرب على سبيل المبالغة. أنا قلت لك 40 مرة قلت لك كذا. يعني سبيل ذكرت لك هذا كثيرا. منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: لئن مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء أن المسألة فيها وعيد شديد. إذا كان مرفع حتى تطمئن راجعا، يعني ضع راحتيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وامسك حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. أو اجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن بركوعك. وفي شيء البخاري في رواية البخاري لحديث أبي حميد بن السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ركع خطر ظهره يعني يعقل حين. ولم يصرف رأسه إلى أن يؤمن. لم يصرف رأسه يعني مات على هكذا. ولم يؤمن يعني مات على رأسه إلى أعلى. ولكن بين ذلك كما كانت في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وقال إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يسوغه وكان بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائلا. وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يعتدل قائلا صلى الله عليه وسلم. وكان يقول التحية في كل ركعتين صلى الله عليه وسلم. وكان يخدم رجله اليسرى ويرصد وكان يفترش رجله اليسرى ويرصد رجله اليمنى. وكان ينهى عن عقد الشيطان. وكان ينهى ان يفترش الرجل ذراعيه الثلاث الصلاه. وكان يختتم الصلاه بالتسليم صلاه الله وسلامه عليه وكما يفعل بهذه الجمل البقيه من الحديث ان شاء الله في اثناء صفه الصلاه. يبقى احنا في الركوع ينبغي ان يستوي الظهر وان تطمئن الاعضاء ان تسكن. ماذا يكون في ركوعه؟ سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. وثلاثه في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها.